أخبر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم أن يتهيأوا للعمرة وذلك في الشهر الحرام وهو ذو القعدة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق تهيأت قريش لصده. كان في أثناء الطريق قال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد أرسلوا خالدا طليعة لهم مع مجموعة من الخيل، ولكن خذوا ذات اليمين. فأخذوا جهة اليمين حتى خرجوا إلى جهة الحديبية، فكانت لهم عمرة أيضا فتسمى بعمرة الحديبية، وهذا هو الحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهد. فلما أحصر صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة نحر هديه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وهكذا المحصر إذا لم يشترط ومحلي حيث حبستني فعليه هدي ولا يحلق رأسه حتى ينحر هديه أو يذبح ذبيحة في مكة. فنزلت الآية بعدها أنهم أيضا من أهل الجنة وأن الله سيغفر لهم، بل نزلت الآية العظمى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال لهم النبي: أنتم خير أهل الأرض. قال جابر بن عبد الله: وكنا 400,000. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض. وجاء أيضا عند مسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وأكثرهم كانوا قد شهدوا بدرا وأحدا رضي الله تعالى عنهم.
عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة.
خطبة لشيخنا المحدث الفقيه أبي عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله ورعاه، التي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة ذمار
في السادس من شهر ذي القعدة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله رحمة لهذه الأمة بشيرا ونذيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وذريته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ها أنتم في الأشهر الحرم، فربنا جل وعلا يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. وقد كانت العرب تعظم هذه الشهور وتجعلها من أعظم أيام السنة. فذو القعدة قالوا يقعدون عن القتال والحروب ولا يحملون السلاح ويتهيئون للحج وأعمال الحج. ثم كذلك أيضا الحج وقت من الأشهر الحرم أيضا لا يحملون فيها السلاح، حتى لو وجد أحدهم قاتل أبيه أو أخيه لا يذعره ولا يمسه. وهكذا الشهر الثالث وهو المحرم، شهر الله الحرام، جعل بعد الحج شهرا لكي يأمن الراجع من مكة إلى بلاده، وقبل الحج شهر لكي يتمكن الذي يريد الحج إلى بيت الله الحرام وهو آمن. فسبحان الذي شرع هذه الأشهر وهذه الأوقات، فلله الحكمة البالغة، فله الحمد والمنة والفضل والعطاء. فالمسلمون جاءوا على خير كبير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه الأشهر كما كانت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا قبل فتح الحديبية، رأى رؤيا أنه سيطوف بالبيت العتيق. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذه الرؤيا أخبر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمرهم أن يتهيأوا للعمرة وذلك في الشهر الحرام وهو ذو القعدة. وكانت العرب لا ترى العمرة في أشهر الحج، وإنما يرون الحج فقط. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يتهيأوا للعمرة، وذلك في السنة السادسة للهجرة، وهي كانت أول رحلة إلى جهة الحرم. ف
فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 1400 شخص وكانوا محرمين إلا القليل منهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه لم يحرم، وإنما كان كالحارس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتهيأوا وأحرموا من ذي الحليفة بالعمرة المفردة، لأنهم لا يريدون الحج، أولا يريدون العمرة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق تهيأت قريش لصده، فلما كان في أثناء الطريق قال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا قد أرسلوا خالدا طليعة لهم مع مجموعة من الخيل، ولكن خذوا ذات اليمين. فأخذوا جهة اليمين حتى خرجوا إلى جهة الحديبية. فبعد ذلك خالد لم يشعر إلا وهم بقطرة الجيش، فنفر وذهب لقريش يستنفرهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حتى إن ناقته صلى الله عليه وسلم لم تمشي، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصوى، اسم الناقة، يعني حصل لها ضعف وعجز عن السير. فقال صلى الله عليه وسلم: لم تخلأ القصوى وليس لها بخلق، أي هي لم تعجز، ولكن حبسها حابس الفيل لحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن قريشا إذا طلبوا مني شيئا يعظمون فيه شعائر الله إلا وافقتهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك لما رأى قريشا قد تهيأوا للقتال وأرادوا الحرب، وهو صلى الله عليه وسلم لم يدخل ولا يريد الحرب، وإنما أراد أن يعتمر ويعظم شعائر الله، فأرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليخبر الناس ويخبر أشراف قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا، وإنما أراد العمرة ويطوف بالبيت ثم ينصرف، فتسمحون له بذلك. فطاف مع بعض قبيلته من بني العاص بني أمية. عند ذلك لما طاف عثمان على أشرافهم ودخل على أبي سفيان قبل أن يسلم فحبسهم، عند ذلك حبسوه وأخروه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عثمان قد قتل، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك. فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى بيعة الرضوان، فنزل تحت شجرة من شجر السمر ثم دعاهم إلى البيعة. قال جابر: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 1400. قال: لم نبايعه على الموت، وجاء إنما بايعناه على ألا نفر، وهو معنى قريب من الموت، بايعوه على ألا يفروا. وسلمة بن الأكوع يقول له يزيد بن أبي عبيد: على ما بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: بايعناه على الموت. فالظاهر أن بعضهم بايع على الموت، وبعضهم أو الأكثر لم يبايعوا على الموت، وإنما بايعوا على ألا يفروا. فلما علمت قريش بهذه البيعة بأن الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال وأن لا يفروا أصابهم رعب، وهذا كان لهم فيه ضربة. فعند ذلك أرسلوا رسلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصالحوا، فأرسلوا إليه عروة بن مسعود ومكرز بن حفص، كل واحد تبع الآخر، ثم أرسلوا بعد ذلك سهيل بن عمرو. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر لهم أنه لا يريد القتال، لكن لما علم أن عثمان قد قتل والخبر ليس بصحيح، وإنما كان خطأ من بعض الناقلين، والحمد لله هو لم يقتل. فجاءت رسل قريش فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردتم أن نمدكم مدة وتخلوا بيننا وبين البيت نطوف ثم نرجع، قال سهيل بن عمرو: لا، إن العرب ربما تتحدث أن أخذتنا ضغطة منك، أخذتهم العزة والكبرياء، والله المستعان، حمية الجاهلية أنتم تقرؤونها في سورة الفتح. فأخذتهم الحمية حمية الجاهلية ألا يقولوا إن محمدا ضغط على قريش ودخل الحرم بالقوة عليهم، فقالوا إذا نجعل بيننا وبينك صلحا أن نترك الحرب 10 سنين وأن تعتمر من العام المقبل في السنة الثانية، وهذا مشقة، وعند ذلك من جاء منا إليك ترده إلينا ولو كان على دينك، ومن جاء منكم إلينا لا نرده. عندهم تعنت، ولكن كان في هذا الصلح خير عظيم وهم لا يشعرون، حتى إن بعض المسلمين تغيظ وقال يا رسول الله كيف نرد من جاء منهم إلينا وهو على ديننا، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال فلا، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، ولكن الله ما يضيعني أبدا عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك تم الصلح، وأن يعتمر هو ومن شاء من أصحابه من العام المقبل، وأن يكون السلاح في جفنه، ما يحمل يعني شيئا من الرماح ظاهرا ولا السيوف مسلولة، إنما تكون في قرابها. فوافقهم عليه الصلاة والسلام على ذلك، وما ذلك إلا بأمر الله جل وعلا. فعند ذلك لما تم الصلح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الإبل، وكان معهم نحو 70 ناقة، فاشترك كل 7 في ناقة، وهذا يدل على استحباب الهدي في العمرة، على استحباب الهدي في العمرة. فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن ينحروا، فبعضهم كان يريد أن يدخل مكة، ما زال قلبه يفور، يريد أن يدخل مكة ولو بالقتل بالقتال، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أم سلمة يا رسول الله أخرج فاحلق رأسك وانحر هديك ولا تكلم أحدا. فخرج عليه الصلاة والسلام فأمر الحلاق فحلق له، ثم أمر بالهدي فنحر، فتتابع الناس بعده وعلموا أنه لا دخول مكة في هذا العام، الله المستعان. فكانت لهم عمرة أيضا فتسمى بعمرة الحديبية، وهذا هو الحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فلما أحصر صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة نحر هديه صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. وهكذا المحصر إذا لم يشترط ومحلي حيث حبستني فعليه هدي، ولا يحلق رأسه حتى ينحر هديه أو يذبح ذبيحة في مكة. على كل، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلح ومن النحر، أراد بعض أهل مكة، أو قبل الصلح بقليل، نعم قد كانوا تصالحوا، فأراد بعضهم أن يستغل الفرصة. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إن قريشا أرسلوا 70 أو 80 رجلا، 80 رجلا يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالسلاح، فثاروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم سلما بدون قتال، ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام فكانت له الرفعة، قال دعوهم يكن لهم الفجور في أوله وآخره أو وثنياه. أما سلم بن الأكوع يقول لما تم الصلح بيننا وبين قريش نزلت تحت شجرة فكسحت شوكها ثم اضطجعت، فجاء 4 من قريش أو من المشركين فجعلوا يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، فبغضتهم بغضا شديدا ثم تحولت إلى شجرة أخرى. وهذا من فطنته، ما يريد يسمع السب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم في صلح ما يريد ينقض الصلح هو. قال فبينما أنا كذلك إذ سمعت صوتا من أسفل الوادي ألا إن ابن زنيم قد قتل يا معشر المهاجرين والأنصار. قال فكانوا قد علقوا سلاحهم بالشجرة وناموا هؤلاء 4. قال فقمت إلى سلاحهم فأخذت بغضا في يدي، قوة عظيمة، فأخذتهم ثم قلت لهم والذي كرم وجه محمد أحد يرفع أو يفعل شيئا لأضربن الذي بين فيه عيناه، يعني أضرب رأسه بالسيف حتى يطير. قال فذلوا فأخذتهم أسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ما أسرع، ما انتقم الله لنبيه من هؤلاء السببة، يقول والذي كرم وجه محمد، يريد أن يغيظهم بهذه الكلمة لأنهم كانوا يستحقرون رسول الله ويسبونه، فأسمعهم ما يغيظهم. ثم عند ذلك كما سمعت قال وجاء عمي عامر ببعض برجل من العبلات، فكان الأسارى نحو 70 بل 80 قد أخذوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليهم، فنزل قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فكان في هذا فضل من الله على نبيه والصحابة، حيث كف أيدي المشركين عن المؤمنين فلم يصب المسلمون بشيء ولا بأذى. ثم المشركون أيضا من أجل ألا تنتهك حرمة مكة فكان فيها أيضا لهم خير. ثم إن المسلمين اختلطوا بعد ذلك مع المشركين وحصل بعد ذلك خير، ولهذا نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الآية. قال البراء بن عازم إنكم لتعدون فتح مكة فتحا، وهو فتح بلا شك، ولكن كنا نعد فتح الحديبية فتحا، كنا نعد فتح الحديبية فتحا أي فتحا عظيما ولا شك، حتى قال عمر وهو كان المتغيظ على المشركين ويريد القتال لهم قال يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. فكان فيه الخير العظيم والعميم، وما ذلك إلا أن الله جل وعلا هدى من شاء من عباده وكف أيضا الضرر عن من كان مؤمنا مستخفيا في مكة، فلله في ذلك الحكمة البالغة. فنزلت البشارة بالفتح في الدنيا، ثم المغفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يؤول إليه من الكرامة في الآخرة، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله هنيئا لك قد علمت ما سيفعل الله بك، ونحن ماذا سيفعل الله بنا؟ فنزلت الآية بعدها أنهم أيضا من أهل الجنة وأن الله سيغفر لهم، بل نزلت الآية العظمى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، قال جابر بن عبد الله وكنا 400,000. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام أنتم خير أهل الأرض. وجاء أيضا عند مسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وأكثرهم كانوا قد شهدوا بدرا وأحدا، أكثر هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة رضي الله تعالى عنهم. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا أو مثل هذا الشهر كما سمعتم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، وتسمى بغزوة الحديبية لما حصل فيها من البيعة على القتال وما حصل فيها من النصر والفتح المبين على رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم لما كان من العام المقبل وقد عاهدهم عليه الصلاة والسلام أن يعتمر في العام المقبل، اعتمر وتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية، وبعضهم يسميها عمرة الصلح وعمرة القصاص، 4 تسميات. هذه العمرة التي كانت في السنة 7 سمى بعمرة القضية، كانت أيضا في ذي القعدة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتمر في ذي القعدة في السنة المقبلة وهي السنة 7، فلما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام فطافوا واعتمروا، وكان لهم مهلة 3 أيام فقط، مهلة 3 أيام ثم يخرجون من مكة. فلما انتهت 3 الأيام قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قل لصاحبك قد انتهى الوقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذن، ثم خرج وفاء بالعهد والميثاق. نعم العهود تكون موفى بها، وهذا من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك هيأ للفتح الأكبر أيضا للسنة الثامنة، ما هو إلا عام واحد. ثم جاء الفتح، فتح مكة، وجاء بجيش كثيف 10,000 أو نحو 10,000 جندي. نعم، ثم دخلوا مكة فاتحين في السنة الثامنة، وتتابع الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الحديبية الذين حصل لهم من الآلام بسبب أنهم لم يدخلوا مكة، حصل لهم أيضا رزق، وهو فتح خيبر قبل فتح مكة. بعد أن رجعوا من الحديبية مباشرة ذهبوا إلى خيبر، وغنمهم الله المغانم الكثيرة والأراضي الحسنة، وعدكم الله مغانم كثيرة، وهي مغانم خيبر. حتى قال بعض الصحابة لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، لم يشهد الحديبية ولم يشهد خيبر إلا لمن شهد الحديبية، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من الذي من الوعد المعجل، فعجل لكم هذه، فكانت يعني غزوة خيبر بعد غزوة ماذا؟ بعد غزوة الحديبية، كان لهم فيها الأجر والغنيمة إرضاء لهم، لأنهم رجعوا من مكة ولم يغنموا ولم يحصل بينهم وبين عدوهم أي شيء من القتال ولا الغنائم، فعوضهم غنائم التي كانت مع اليهود، والله يفعل ما يشاء سبحانه. فكان فتحا أيضا لخيبر، وكان فيه النصر العزيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهزم الله اليهود الذين كانوا يناصرون المشركين. ثم أيضا في السنة الثامنة حصل فتح مكة، وقبله كان بعد فتح مكة حصل أيضا ماذا؟ الغزو على أهل الطائف، على أهل الطائف، لأنهم عدوا العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمكة عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأراد ثقيف ومن معهم أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، غزاهم وذهب إلى حنين، وحصلت معركة حنين، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم الكثيرة، فلله الحمد والمنة. فلما قسم غنائم حنين في ذي القعدة أيضا من السنة التي كانت بعد غزو ماذا؟ الطائف، اعتمر عمرة الجعرانة، اعتمر من الجعرانة، فكانت هذه السنين 3 سنين كلها عمرات في ذي القعدة. ثم العمرة الرابعة كانت أيضا أولها في ذي القعدة، ثم تمها صلى الله عليه وسلم مع حجه، كانت العمرة الرابعة، وهو لم يعتمر بعد دخوله إلى المدينة إلا 4 عمر وحجة واحدة، وهي حجة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.